بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النقطة التالية، أنه بناء على عدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، بل يكفي مطلق الرضا، فلازم ذلك أن نلتزم بأن عقد الفضولي لو وقع مقارنا للرضا، أو كان الرضا سابقا عليه، أن يصح ولا يحتاج إلى إجازة لاحقة. ووجه الملازمة أنه إذا كان الرضا المتأخر عن العقد مصححا للعقد، فالرضا المقارن أو السابق على العقد يكون أولى. بيان الأولوية أنه في الرضا المتأخر عن العقد، عليكم السلام، هناك فاصل بين العقد وبين الرضا، مع ذلك شمله أوفو بالعقود، فمع عدم الفاصل يكون انتساب العقد إلى المالك أوضح. إذن التفتنا، شوف نحن إلى ماذا توصلنا هنا. مرة نقول أنه في الإجازة يشترط اللفظ، وبما أن المالك أجاز في وقت متأخر وأنشأ الإجازة بلفظ، فلا تصح إلا باللفظ ولا تصح بالرضا. أما لو أنشأ لفظا حين العقد أو قبل العقد، هذا يكون وكيلا يخرج عن الفضولية. لو باللفظ قال له أنا أرضى أن تبيع كتابي، وبهذا توكيل أو إذن، التفتنا. فإذا قلنا أن الإجازة لا بد فيها من لفظ، هذا الإشكال لا يأتي، وإنما بناء على ما أثبتناه سابقا من أنه لا يشترط في الإجازة إلا الرضا، ومطلق ما يدل على الرضا. فلو فرضنا أن الفضولي علم برضا المالك فباع، ومجرد الرضا لا يخرجه عن الفضولية، مجرد الرضا القلبي فباع، هذا يجب أن نلتزم بصحته. ليش؟ لأنه إذا كان الرضا المتأخر يصحح هذا العقد الفضولي، فالرضا المقارن للعقد الفضولي من باب أولى. والحال أن الفقهاء لم يلتزموا بذلك، فتحصل أنه يترتب على ما ذكرناه من كفاية مطلق الرضا، ماذا يترتب؟ يترتب تال فاسد لم يلتزم به الفقهاء. طبعا لم يلتزم به الفقهاء إشكال على هذا، وإلا نفس المصنف سابقا قد التزم به على ما في ذهني في صفحة 400 300 شوف 37 نعم. ما أدري الآن، تقدم المهم راجع في البيت رقم الصفحة، تقدم أن المصنف خالف المشهور في هذه المسألة كيفما كان. فإذا هذا هو الإشكال في المسألة. فحينئذ إما أن نرفع اليد عما التزم به المشهور ونقول هذا التالي ليس بفاسد، وإما أن نلتزم بمقولة المشهور لنرفع اليد عن ماذا؟ عن كفاية مطلق الرضا. وإذا رفعنا اليد عن كفاية مطلق الرضا فهذا يعني أن الإجازة لا تحصل إلا بما لو كان قبل العقد لأخرجه عن الفضولية. ما هو الشيء الذي لو كان قبل العقد أخرجه عن الفضولية؟ هو اللفظ، هو اللفظ. وعليه فلأجل هذا التالي لابد من الالتزام باللفظ. صار واضح المطلب؟ إذن لأجل هذه المشكلة يدور الأمر بين أحد أمرين، إما أن نرفع اليد عن مقولة المشهور فنلتزم حينئذ أن الرضا المقارن إجازة، وإما أن نقول بمقولة المشهور فنرفع اليد عن كفاية مطلق الرضا. خب إذا رفعنا اليد عن كفاية مطلق الرضا بماذا نقول؟ بأنه لابد من اللفظ. لكن شوف الماتن في آخر هذه الفقرة قال: فمقتضى ذلك أن لا تصح الإجازة إلا بماذا؟ بما لو وقع قبل العقد كان إذنا. ما هو الذي لو وقع قبل العقد كان إذنا؟ هو اللفظ مخرجا للبيع. يعني قبل العقد لو قال له بع كتابي هذا إذن، فمع الإذن يخرج عن الفضولي، فالإجازة لا تصح إلا بذلك، يعني باللفظ. واضح النتيجة؟ ثم جاء لذلك بمؤيد، ويعتمد هذا المؤيد أولا، يعني المقدمة الأولى، أن الفسخ يقابل الإجازة. واضح؟ الفسخ في مقابل الإجازة، مرة تفسخ ومرة تجيز. الإجازة قبول للعقد والفسخ رد للعقد. فإذا المقدمة الأولى بين الفسخ والإجازة يوجد مقابل. المقدمة الثانية أن الفسخ لا يقع بمجرد الكراهة، لو كان شخص كاره لبيع شيء فلا يكون فسخا. الفسخ إذن لا يقع بمجرد الكراهة، بل لا يقع مع النهي عن البيع أكثر من الكراهة. لو أن الأب مثلا نهى ابنه عن بيع سيارته، النهي يدل على الكراهة، فباعها، هذا النهي المتقدم لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية. وتقدم أن أحد المسائل الثلاث في العقد الفضولي هي سبق النهي. ذكرتم المطلب؟ واحد من المسائل التي بحثناها أن يسبق ذلك بالنهي، وتقدم أنه لا يخرج النهي العقد عن كونه فضوليا. فلو كانت الكراهة ردا وفسخا فلا يصح الإجازة بعدها، لما سوف يأتي في التنبيه القادم من أنه لا أثر للإجازة بعد ماذا؟ الرد. واضح كيف صار البحث؟ خب. لا شك أنه يوجد مقابلة بين الفسخ والإجازة. نحن غرضنا ماذا؟ أن نقول بأن الإجازة لا تقع بمجرد الرضا. طيب، إذا كان في مقابلة بين الفسخ وبين الإجازة، ومن جهة أخرى في مقابلة بين الرضا والكراهة، فالفسخ لا يقع بالكراهة فالإجازة لا تقع بالرضا. واضح الكلام؟ بل أكثر من ذلك، لو كانت الكراهة فسخا يلزم من ذلك أن يقال بعدم وقوع بيع المكره أصلا. واحد من مصاديق البيع عندنا في الشريعة الإسلامية بيع المكره، واحد أكره على البيع، لو كان راض لما تحقق الإكراه، فإذن هو مكره. فإذا كانت الكراهة ردا وفسخا فبطل العقد، مع أن الفقهاء اتفقوا على أن بيع المكره لو تعقبته الإجازة صح. اللهم إلا أن يقال بأن قياس الرضا على الكراهة قياس مع الفارق، توضيحه أنه في عقد المكره العقد ينتسب إلى من؟ إلى المالك، باعتبار أنه العاقد المكره، هو عقد، هو قال بعته، بينما في العقد الفضولي العقد لا ينتسب إلى المالك بل ينتسب إلى الفضولي، وحينئذ إبطال العقد المنتسب إليك بحاجة إلى تسبيب، ولا تكفي الكراهة سببا لإبطاله لأنها ملازمة للعقد، بخلاف عقد الفضول فإن مجرد الرضا به يجعله في حكم المنتسب إلى المالك، هذا وجه القياس مع الفارق. وبهذا يتم الكلام في التنبيه الثاني. يقول ويؤيد ذلك، يعني ويؤيد الإشكال السابق من أن مجرد الرضا لا يكفي بل لا بد من اللفظ، أنه لو كان مجرد الرضا ملزما كانت مجرد الكراهة فسخا فيلزم عدم وقوع بيع الفضول مع نهي المالك، والحال أن قد تقدم أن واحد من مسائل الفضولية سبق النهي، لأن الكراهة الحاصلة حين العقد وبعده ولو آنا ما تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. يقول إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا وإن كان مجرد الرضا إجازة، قياس الإجازة على الكراهة قياس مع الفارق. التنبيه الثالث، بعد أن تحدثنا عما به تتحقق الإجازة يقع الكلام في أنه هل يعتبر في تأثير الإجازة أن لا تكون مسبوقة بالرد أم لا؟ واضح هذا الفرع؟ في هذا التنبيه جعل الماتن شرط تأثير الإجازة عدم المسبوقية بالرد، واستدل على ذلك أولا بالإجماع المنقول في كلام جماعة من الفقهاء، ثانيا وظيفة الإجازة كما تقدم سابقا عبارة عن صرف العقد إلى المالك لكي يصبح عقدا له لتشمله أوفوا بالعقود. سابقا بحثنا قلنا أوفوا بالعقود انحلالية، يعني كل شخص يفي بماذا؟ بعقده. حتى يصبح هذا عقدي نحتاج إلى الإجازة، فالإجازة تصرف العقد إلى المالك فيشمله أوفوا بالعقود. فبالإجازة يصبح المالك أحد طرفي العقد. وقد تقدم في شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقط فعل أحد الطرفين. فمثلا اشترطنا في الصيغة الموالاة، فإذا لم يحصل الشرط حينئذ لا يسمى عقدا، وفيما نحن فيه لو رد المالك فانتفى العقد، فلم يبقى عقد لكي تلحقه الإجازة. هذا هو الوجه في ماذا؟ عدم تأثير الإجازة بعد الرد. الدليل الثالث أن مقتضى قاعدة السلطنة هو أن يؤثر رد المالك. واضح الكلام؟ الناس مسلطون على أموالهم، لي أن أقبل ولي أن أرد، مقتضى السلطنة أن ردي يؤثر. فإذا أثر الرد فلا يبقى عقد لكي تلحقه ماذا؟ الإجازة. هذا أيضا توضيح ودليل من جهة أخرى. لقائل أن يقول إنه في مقابل هذه الأدلة يوجد لدينا دليل يدل على العكس، على تأثير الإجازة متى؟ بعد الرد، وهي صحيحة محمد بن قيس الذي باع جارية أبيه، وعندما رجع الأب ماذا فعل؟ قال جاريتي باعها ابني بدون إذني فاسترجع الجارية. فهذا يعني أنه رد، ولكن في ذيل الصحيحة بعد ذلك أجاز وقبلت إجازته. فإذن عندنا دليل صريح على المسألة. واضح الكلام؟ في صحيحة محمد بن قيس الأب كان مسافرا، رجع وجد أن ابنه قد باع له جاريته، فاحتج وأخذ الجارية وقال ابني باعها وأنا لا أريد أن أبيعها، فأخذ الجارية. ثم بعد ذلك في ذيل الصحيحة عندما حصلت وساطة أجاز وأرجع، عندما حبس ابنه ما علمه الإمام لذلك المشتري أن يحبس ولده أيضا، فعندما حبس ولده أجازه. واضح الكلام؟ فإذا هذا مصداق لتأثير الإجازة بعد الرد. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن الرد في الصحيحة المذكورة لا شك أنه لم يحصل بالقول، ما قال رددت وما شاكل، وإنما حصل بماذا؟ بالفعل، أخذ الجارية، ما قال رددت، أخذ الجارية. قوله السابق إن ابني قد باعها من دون إذني، هذا ليس رد، هذا بيان للواقع أن هذا العقد عقد فضولي، فأخذ الجارية. والفعل على نوعين، فعل يحصل به الفسخ وهو الفعل الذي يكون من لوازم الملك، كما لو أعتق الجارية في المثال، إذ لا عتق إلا في ملك، أو وطأها، هذا فعل، هذا به يحصل الفسخ لأنه لابد فيه من ملك. وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل هو من نوع آخر، فعل لا يحصل به الفسخ كأخذ الجارية. واضح الكلام صار؟ فإذا صحيحة محمد بن قيس لا تنافي الأدلة المتقدمة. يقول الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، والدليل عليه بعد ظهور الإجماع بل التصريح به. طبعا العبارة شوي فيها إشكال ظاهرا، ما هو الإشكال؟ إن هو عندما قال من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ هذا ظاهر في كونه بصدد ماذا؟ الاستدلال، يعني لماذا فأفتينا بهذه الفتوى؟ إذ مع الرد ينفسخ العقد، وبعد انفساخ العقد لا يبقى عقد حتى يلحقه الإجازة، هذا دليل. ثم قال والدليل عليه، يعني قوله والدليل عليه يظهر منه أنه إلى الآن لم يستدل. قوله إذ، خب هذا دليل، والدليل عليه بعد ظهور الإجماع بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا إذا لم يصبح المجيز أحد طرفي العقد لا يكون مخاطبا بأوفو بالعقود، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما. وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو معنى المعاهدة، كما لو قبل القبول غير رأيه الموجب، تقدم هذا الإشارة إليه. هذا الدليل الثالث، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. فتأمل، ذكروا في بعض الحواشي أنه فتأمل هنا للإشارة إلى أنه قد يقال بالعكس، إن مقتضى قاعدة السلطنة ماذا؟ أن تؤثر الإجازة. كما أن مقتضى قاعدة السلطنة أن يؤثر الرد، مقتضى قاعدة السلطنة أن يؤثر الإجازة فيتعارضان. لكن الواقع أن الأمر ليس كذلك، لأن مقتضى قاعدة السلطنة أن يؤثر الإجازة هذا غير صحيح. لأنه بعد سبق الرد لم يبقى عقد، والمفروض أن الإجازة تلحق ماذا؟ الإجازة تلحق العقد، فلم يبقى عقد في المقام. واضح النكتة؟ نعم الصحيحة الواردة، هذا اللي ذكرناه تحت عنوان إن قلت. نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. كيف ظاهرة في ذلك؟ لأن الأب جاء واسترجع الجارية. اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ، ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا أنه في العقود اللازمة الفسخ يحصل بالفعل. أجاب أن الفعل على نوعين، فعل يحتاج إلى ملك هذا يفسخ كعتق الجارية وكماذا وكوطئها وكأكل الطعام وما شاكل ذلك. يقول هذه الدعوة يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطئ والعتق والأكل والبيع. لو باع الجارية هذا فعل وهو فسخ، لا مثل أخذ المبيع. وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ. فلو سلمنا ظهور الرواية في خلافه فنطرح الرواية أو نؤولها للأدلة المتقدمة. يعني هذا جواب ثاني عن الإشكال بالصحيحة. ما هو الإشكال الأول؟ أن الصحيحة لا تدل على خلاف ذلك، لأن هذا الفعل ليس فسخا. الجواب الثاني ماذا؟ أنه لو سلمنا دلالة الصحيحة خب لا تعارض تلك الأدلة الكثيرة، بل نؤول الصحيحة. إذا يقول وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة بعد الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤول. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، هل تورث الإجازة أم لا؟ لو فرضنا باع الفضولي وقبل أن يجيز المالك مات المالك، فكان للمالك قبل موته حق الإجازة، فهل ينتقل ذلك إلى الورثة أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه في البداية يقول بأن الإجازة من آثار سلطنة كل مالك على ماله. ليش حكمنا بالإجازة؟ لأنه لو صححنا البيع بدون إجازة هذا خلاف سلطنة المالك على ماله. فإذن الإجازة من آثار سلطنة المالك على ماله. فعندما يقال للمالك أن يجيز فهذا مثل قولنا للمالك أن يبيع. والجامع بين الجميع هو قولنا للمالك أن يتصرف، كما أن البيع تصرف في ملكه، الإجازة تصرف في ملكه. حينئذ إذا كانت الإجازة من الآثار، فالذي يورثه المالك هو العين، والمال الذي عقد عليه الفضولي، فيصبح الوارث مالكا فتلحقه الإجازة. ملتفت للبحث؟ يعني النتيجة إلى الآن قد تكون واحدة، مرة نقول الإجازة تورث، ومرة نقول لا، الإجازة لا تورث، أصلا لا تحتاج إلى توريث، أوتوماتيكيا عندما ينتقل المال إلى الوارث تشمله قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة تقول يجوز لك أن تتصرف بمالك. مثلا الآن حتى تتضح الفكرة أكثر، الآن أنا مالك لهذا الكتاب، مقتضى قاعدة السلطنة أني يجوز لي أن أبيعه، صحيح؟ هل هذا جواز بيعه أورثه للوارث؟ لا، الذي أورثه للوارث ما هو؟ الكتاب. فيصبح فالتوريث ينقح لي موضوع الأثر. بعد تنقيح موضوع الأثر لا نحتاج إلى توريث الأثر، قهريا يترتب الأثر. فالحاصل أن الذي يورث هو موضوع الأثر، وبعد تحققه يترتب الأثر قهران، فلا حاجة إلى توريثه. يقول: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على مالك، فموضوعها المالك، فقولنا له أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، والكل راجع إلى قولنا له أن يتصرف. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فإذا تحقق الموضوع وهو الملك يترتب الأثر وهو جواز التصرف الذي منه الإجازة، فله الإجازة بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد. أحد التنبيهات كما سوف يأتي: في من باع مال أبيه فبان ميتا. والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل. ما هو الفرق؟ قلنا مرة تورث موضوع الأثر، ومرة تورث الأثر نفسه، الذي هو صحيح أن نورث موضوع الأثار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.